المواطن التي نقرأ فيها بقل هو الله، بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. تفضل أسامة أعطنا موطنا.
وراء المقام إبراهيم عليه السلام.
أحسنت. حينما يطوف الإنسان سبعة أشواط يرجع خلف مقام إبراهيم ويقرأ ويصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون وبالركعة الثانية قل هو الله أحد. موطن آخر. ها موطن آخر. ها عبد الله تفضل.
في الشفع والوتر يقرأ سبح اسم ربك الأعلى.
حينما الإنسان يقوم الليل أو يوتر مثلا في رمضان فإنه يسن له أن يقرأ في الثلاث ركعات، الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، والركعة الثالثة قل هو الله أحد. من يذكرنا بموطن ثالث نقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد؟ من يذكرنا؟ تفضل. اليوم الجهة اليمنى يعني ما شاء الله مبدعة. تفضل يا أسامة.
أتوقع سنة الفجر.
سنة الفجر لا تتوقع بل هو يقين. في سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سنة الفجر القبلية، طبعا لأن سنة الفجر قبلية، يقرأ بالركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون والركعة الثانية بيقول هو الله أحد. إذن يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم يومه وصباحه بإعلان الإخلاص العقدي والعملي لله سبحانه وتعالى. إذن نحتاج كذلك إلى أن يختتم يومه بإعلان الإخلاص العقدي والعملي لله سبحانه وتعالى. إذن يسن قراءة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في سنة إيش كذلك؟ في سنة أي صلاة؟ في سنة أي صلاة؟ قلت لكم افتتح الصباح الآن بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. عبد الله محاولة.
صلاة الضحى.
صلاة
سنة الضحى.
لا قلنا الآن افتتح الصباح بإعلان الإخلاص، إذن سيختتم اليوم بإعلان الإخلاص. تفضل يا سعد.
صلاة العشاء.
لا قبلها.
المغرب.
المغرب أحسنت. إذن صلاة المغرب. إذن نعيد المواطن مرة ثانية أيها الأحباب.
بعد مقام إبراهيم
بعد
السلام.
ليس بعد مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم بعد الطواف. أحسنت. وكذلك
سنة الفجر.
سنة الفجر
وبعد المغرب.
وسنة المغرب.
نعم.
وكذلك
سنة
لا نقول سنة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والوتر في نهاية الوتر. وكذلك إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست في قل يا أيها الكافرون وحدها، إنما قل يا أيها الكافرون يقرأها وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس وقل هو الله أحد عند النوم. عند النوم. الآن أيها الأحباب ندخل مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الحديث عن الصحابية الجليلة التي اخترنا أن نتحدث عنها في هذه الحلقة. هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مجموعة من النساء، يقال إنه عقد على 15 امرأة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة. وحصل أن اجتمع في عصمته صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، لكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إذن هي من يا سعد؟
خديجة.
أحسنت. هي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج مع خديجة غيرها حتى توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني تزوج عائشة لكن معها حفصة، وتزوج حفصة لكن معها سودة، تزوج سودة لكن معها أم سلمة، وهكذا. أما خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فكانت فريدة وحيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظم تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإنه لم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نحن ارتضينا أن يكون عنوان الحديث عنها الزوجة النموذج. الزوجة النموذج. ما معنى كلمة النموذج؟ ماذا نقصد بكلمة النموذج؟ ها تفضل يا أسامة.
نموذج بالزوجة المثالية.
نعم، يعني المثال المحتذى المقتدى به
للزوجات الصلاح.
للزوجات التي يريدن الصلاح والفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. يعني كأن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنموذج نحتكم إليه. فإذا أردنا أن نعرف هذه الزوجة أهي قريبة من الفلاح أم بعيدة من الفلاح، أم هي في منتصف الطريق، هذه الزوجة أهي تتعامل بشكل صحيح مع زوجها أم تتعامل بشكل خاطئ، ما المعيار الذي نقيس عليه؟
هي خديجة
رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن الله سبحانه وتعالى زكاها ونقاها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى فازت بأعظم بشارة فاز بها أحد، وهو الفوز بجنات النعيم ورضوان الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، ونحن نتحدث عن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لنا أن نطرح هذا السؤال ونقول: ما المقومات الأساسية للمجتمع المسلم؟ كلمة المجتمع المسلم يمكن أن تطلق على دولة، ويمكن أن تطلق على قبيلة، ويمكن أن تطلق على رجل مع امرأته مع أولادهم. فما هي مقومات نجاح المجتمع المسلم الصغير أو حتى نجاح المجتمع المسلم الكبير؟ يمكن أن نقول إن أعظم مقوم ما هو؟
الزوجة الصالحة.
الزوجة الصالحة. إذا نرجع لنقول، يعني ما دام أن قلنا الزوجة الصالحة، إذا نأخذ من الزوجة الصالحة شيء اسمه الصلاح، شيء اسمه الصلاح. وقبل ما تكون صالحة في أساسية قبل العمل الصالح، وهو مسألة الإيمان. الإيمان، وهذه المقومات ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة العصر، ذكر أربع مقومات. من يذكرنا بها؟ تفضل يا عبد الله.
في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا.
آمنوا. إذن هذا المقوم الأول. يعني يجب أن ندرك، وأنا أقول الآن للمشاهدين والمشاهدات: اعرفوا مقومات نجاح المجتمع المسلم، حتى وإن كان مجتمعا صغيرا متكونا من رجل وامرأة. تريد النجاح، عليك أن تكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الحق، الإيمان الحق، الإيمان الذي تعتقده بين جوانحك وله أثر على واقعك، لا مجرد الادعاء أنا مؤمن ثم تخالف شرع الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من حياتك، تخالف شرع الله في بيعك وشرائك وعلاقتك وكلامك وما تراه وما تسمعه ثم تقول أنا مؤمن. لا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، صدقته الجوارح والأركان. إذن الإيمان. طيب، ما الذي بعد الإيمان يا أنس؟ إلا الذين آمنوا. تفضل يا أنس.
وعملوا
الصالحات. إذن العمل الصالح تأكيد لهذا الإيمان الذي يزعمه هذا الإنسان. إذن المقوم الثاني من مقومات نجاح الأسرة المسلمة العمل الصالح. العمل الصالح، يعني يجب أن يكون العمل الصالح يملأ هذا البيت، والعمل الصالح بمفهومه الشامل، فالصلاة من العمل الصالح، والابتسامة من العمل الصالح، والزكاة من العمل الصالح، والتعامل اللطيف العادل الذي ليس فيه تقبيح ولا ظلم هذا من العمل الصالح، وأداء الحج هذا من العمل الصالح، وكذلك أداء الحقوق إلى أهلها من العمل الصالح، تقديم اللقمة الحلال لأولادك ولزوجتك هذا من العمل الصالح. إذن العمل الصالح بمفهومه إيش؟ الشامل الواسع. لأن بعض الناس ما يتصور العمل الصالح إلا أنه أن تقوم في ظلمة الليل وترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى وتصلي وتقرأ القرآن، يتصور العمل الصالح، أو أن العمل الصالح هو أن تجوع من أجل الله وأن تضمأ من أجل الله من خلال الصيام فتترك شهوتك وطعامك وشرابك من أجل الله عز وجل، فيتصور أو يستحضر العمل الصالح في هذه الصورة، ثم ينسى العمل الصالح في تعامله مع أبيه وأمه وفي عدله وفي ابتسامته وفي طهارة قلبه وفي نقاء نفسه وفي سمو روحه وفي جمال عبارته وفي صدق حديثه. لا، العمل الصالح كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ماذا قال عن 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 تعريف العبادة؟ هي اسم إيش؟ جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، ما المقوم الثالث؟ تفضل يا سعد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق.
وتواصوا بالحق. إذن لابد من أن يكون هناك تواصي في الأسرة المسلمة. طيب، من هو الموصي ومن هو الموصى في الأسرة المسلمة؟ من هو الموصي؟ تفضل.
الموصي هو الله.
لا، الأسرة المسلمة سيحصل بينها التواصي. طيب، من الذي يوصي ومن الموصى؟ تفضل عبد الله.
الأب والموصى الإبن.
طيب، هل يمكن أن يكون الإبن أحيانا موصي والأب موصى إليه؟ ممكن. ولذلك قال الله عز وجل: وتواصوا. إذا أنا أوصيه مرة وهو يوصيني مرة. الآن غلط الزوج، من الذي يوصيه؟ الزوجة. غلطت الزوجة، الزوج. غلط الإبن، الأب. أخطأ الأب، يأتي الإبن بأسلوب جميل ورائع ليعظ أباه، وهكذا. إذا مجتمع إيش؟ متواصي. ولذلك صيغة التواصي تدل على التفاعل، تدل على اشتراك الجميع طيب آخر مقوم مقومات الأسرة المسلمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن شئتم زيدوا عليها مقوما خامسا في سورة البلد ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا
بالمرحمة.
تواصوا بالصبر هي موجودة في سورة العصر لكن زاد عندنا هنا إيش؟ تواصوا بالمرحمة. الزوج يرحم زوجته، الزوجة ترحم زوجها، يرحمون هذا الرجل الكبير الموجود عندهم وهو جدهم، سواء كان أبا للزوج أو أبا للزوجة أو الأم كذلك. الأب يرحم هؤلاء الأولاد، وكذلك الأولاد يبادلونه نفس الرحمة زيادة على التوقير والاحترام والتبجيل له، وهكذا. والله العظيم يا أحبابي، إذا اتصف المجتمع المسلم أو الأسرة المسلمة بهذه الصفات الخمس سيكون ناجحا سعيدا، السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. وإذا أردنا أن ننظر إلى مثال نموذجي للأسرة المسلمة، خير من ننظر إليه من هو؟
بيت النبوة.
أحسنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا دور الزوج وكذلك دور الأب. ثم لما خرج من بيته ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمثل دور القائد، الرئيس، الملك، المسؤول، الناصح، المبين، الرحيم بأمته، يتعامل مع الصغير ومع الكبير، يتلطف بهم جميعا، بل إنه ليرحم ويشفق على ذاك العدو خشية من أن يموت قبل أن يسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن عليهم أشد الحزن حتى أنزل الله عز وجل عليه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويقول الله عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أحسنت يا سعد، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كيف تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة كانت امرأة كبيرة في السن، كبيرة في سنها، زاد عمرها على 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في 23 أو في 20 أو في 25 من عمره. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل نبوته بأنه الصادق الأمين. فكانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي المرأة الثرية التاجرة، كانت قد استمعت إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت صدقه وأمانته، فأرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مشرفا على تجارتها أو على بعض تجارتها. ورأت من النبي صلى الله عليه وسلم الخيرات العظيمة من هذه التجارة وتثمير هذه الأموال والبركة فيها، حتى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان الفارق بينهما يقارب 20 سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار خديجة لأنها امرأة صادقة، امرأة طاهرة، امرأة عفيفة. وإلا خديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت بكرا؟ ما كانت بكرا، كانت ثيبة، كانت قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المعايير الثابتة، المعايير الحقيقية التي يجب أن ينظر إليها الإنسان قبل أن يتزوج، وإلا فخديجة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد بارك الله عز وجل في ذاك الزواج حتى أصبحت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورزق منها بجميع أولاده باستثناء ولد واحد. من هو؟ من هو؟ تفضل يا سعد. باستثناء ولد واحد،
إبراهيم.
أحسنت. إبراهيم. إبراهيم من أي النساء؟
خديجة.
لا، إبراهيم
أمية.
لا، أنت هي في ذهنك لكن فيه بعض النسيان. ها، ذكره يا عبد الله، أنت صاحبه.
ماريا.
من ماريا القبطية. ماريا هذه جاءت هدية من المقوقس وهو ملك الإسكندرية، أرسلها يعني امرأة رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأنجبت له إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد مات صغيرا. أما جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فهم من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من يذكرنا بأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور أو من الإناث. نعم سعد.
رقية.
رقية أحسنت. رقية
فاطمة رضي الله عنها.
فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
وإبراهيم والقاسم.
وإبراهيم والقاسم الذي كني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، حتى ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وأهل العلم على أن هذا الأمر أو هذا النهي إنما هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رجلا نادى وقال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: ما كنت أعنيك يا رسول الله، أعني أبا القاسم رجلا آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من أن يكني الإنسان نفسه بأبي القاسم. طيب رقية من زوجها؟ رقية عبد الله تفضل.
عثمان بن عفان.
عثمان بن عفان. ثم لما توفي تزوج عثمان من؟
أم كلثوم.
أم كلثوم. ولذلك سمي أو لقب عثمان بن عفان ب ذي النورين، لأنه أخذ بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما فاطمة فمن زوجها؟ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر أن من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الطيب وكذلك الطاهر. نسينا كذلك من بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب، والتي تزوجها العاص ابن أبي وائل، زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب لما كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، ثم جاءه جبريل عليه السلام فغطه المرة الأولى والثانية والثالثة وهو يكرر عليه إيش؟ اقرأ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، حتى قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رأى هذا الكائن وهذا المخلوق العجيب، وهذه حالة تمر عليه لأول مرة، ويغط حتى بلغ منه الجهد، يعني خشي على نفسه من الموت. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك المكان العالي المظلم متوجها إلى بيته لتستقبله خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فتقول له خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وما ذاك؟ فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر بالذي رأى. فتهدئ من روعه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بحكمتها وعقلها وحسن تدبيرها بل ومعرفتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي تتكلم معه بالمنطق الصحيح. فتقول: يا محمد، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين ذا الحاجة الملهوف وتعين على نوائب الحق، إنك لتعمل أعمالا هي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، إنك لتعمل أعمالا لا يمكن أن تكون نتيجة صاحب هذه الأعمال إلا نتيجة خيرة ونتيجة مفرحة ونتيجة سارة. فتقول له بعد ذلك مقسمة بالله سبحانه وتعالى: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم تعلل لهذا القسم ولهذا الحلف: إنك لتصل الرحم وتعين ذا الحاجة الملهوف وتعين على نوائب الحق. ثم هدأت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذته إلى قريبها ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل عما رأى، فبشره ورقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: إن هذا الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى. هذا هو الناموس، هذا الناموس الذي لا يأتي إلا للأنبياء، والمراد بالناموس هنا هو جبريل عليه السلام. ثم قال ورقة بن نوفل: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة من بداية الأمر، فيقول له: يا ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. ورقة بن نوفل رجل كبير في السن، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة تمنى: يا ليتني أنا رجلا شابا طريرا غلاما قويا حتى أساعدك وأنصرك وأكون معك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا: أو مخرجيهم؟ فيقول له ورقة، يخبره بالحقيقة ويقررها له، فيقول: ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا إلا عودي. هذه رسالة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، للعلماء المجاهدين الربانيين، هذه رسالة، رسالة قالها ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم وقررها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وهي رسالة لكل الدعاة، لكل من سلكوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لابد من أحد يعاديكم، ومن أحد يكيد لكم، ومن أحد يخطط لقتلكم ولاعتقالكم وسجنكم، ومن أحد يضع حجر عثرة في طريقكم، ومن أحد يكون ضدكم. وقد كان أهل مكة يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المكر، ولذلك يقول الله عز وجل في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. إيش بعدها يا جماعة الخير؟ ولربك فاصبر. يعني في بداية الأمر أنت محتاج للصبر، إذن هذه هي رسالة تدلك على أنك ستواجه ما تحتاج إلى الصبر من خلاله. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لهذه الرسالة حتى فتح الله سبحانه وتعالى بدعوته الأمصار، بل فتح الله عز وجل بدعوته القلوب قبل الأمصار. من خلال هذه القصة قرر أهل العلم من أهل التاريخ أن أول إنسان على الإطلاق أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو خديجة رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ووالله العظيم هذه هي المنقبة الحقيقية، هذه هي المنقبة الحقيقية. الآن يمكن أن تقرأ أوائل في التاريخ المعاصر، لكن ستقرأ أول من إيش سجل هدفا، وأول من سافر، أول من أخذ شهادة الدكتوراه، وأول من ركب الفضاء، وأول من قام على المسرح الفلاني ليرقص أو يغني أو يطرب. فالناس يتفاوتون في الأولية تلك، فما بين إنسان على بأوليته وما بين إنسان ضعيف مسكين اختلطت عنده الموازين، فهو فرحان ومسرور أنه أول من غنى على المسرح الفلاني الذي ما شيد إلا قبل أيام أو قبل شهور، أو أول من سجل هدفا في كأس العالم، أو أول من فعل كذا وكذا، من الأشياء التي أحيانا إما أن تكون تفاهات وإما أن تكون محرمات في بعض الأحيان. لكن خديجة في واد آخر، في معنى آخر، في موازين أخرى. خديجة أول من، قولوا معي، أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونعم المنقبة. هناك تفصيل عند أهل العلم، أول من آمن من الرجال أبو بكر، أول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب، أول من آمن من العبيد زيد بن حارثة، أول من آمن. لكن على الإطلاق، إذا أردنا على الإطلاق، فنقول أول من آمن هو خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عاشت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم تسانده، عاشت معه سنين عدة، لا هي لم تعش معه إلا سنيات معدودة، ربما لا تزيد على 5 سنوات أو 6 سنوات، لأنها كانت كبيرة في السن وماتت بعد ذلك. فأتم النبي صلى الله عليه وسلم مسيرته مستعينا بالله سبحانه وتعالى حتى توفي، وقد بلغ دين الله عز وجل، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألجأه الكفار من كفار قريش بعد أن تعاقدوا، ألجأوا إلى شعب أبي طالب، كان بإمكان خديجة وهي المرأة الثرية الغنية المتمكنة ألا تدخل معه في الشعب، ومع ذلك ارتضت أن تدخل معه في الشعب لتعايش مع النبي صلى الله عليه وسلم آلامه وفقره والامتحان الذي ابتلي به، حتى ما إن انتهوا من الشعب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، لم تنشب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا أيام محدودة ثم توفيت. فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الابتلاء العظيم، كانت معه خديجة تسانده برأيها وحنانها وعطفها وتسانده بمالها، وكان معه كذلك عمه أبو طالب الذي لم يؤمن لكنه كان يدافع عنه. ثم لما خرجوا من الشعب توفي أبو طالب، وبعده ب3 أيام كما قال بعض أهل السيرة توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة الحرجة إلى أهل الطائف، وحصل من أهل الطائف ما حصل، ردوه وضربوه وجعلوا صماطين من المجانين والصبيان، حتى إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم رجموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف مهموما مغموما، لم يستفق إلا في قرن الثعالب، حتى نزل عليه ملك الجبال ومعه جبريل عليه السلام ليقول له إن ملك الجبال يسلم عليك ويستأذنك في أن يطبق على أهل مكة الأخشبين وهما الجبلان. فهما فأهل مكة استحقوا العقاب من الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، فالأمر إليك بما أعطاك الله عز وجل إياه، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إني أستأني بهم ربي، يعني أطلب من ربي التأخير، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاءت تلك الرحلة الممتعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رحلة الإسراء والمعراج. هي أخطر رحلة وفي نفس الوقت هي إيش؟ أمتع رحلة، لأنه تحدث مع من في هذه الرحلة؟ مع الله سبحانه وتعالى. ذهب في الملأ الأعلى حتى وصل إلى مرحلة جبريل ما وصل إليها، حتى وصل إلى مرحلة سمع فيها صريف الأقلام، فتحدث مع ربه سبحانه وتعالى ليس بينهما ترجمان. الإنسان يتحدث مع إنسان يحبه كثيرا فيستمتع بحديثه، فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تحدث مع الله، مع الله سبحانه وتعالى. وكأن هذه الرحلة تقول له إن كان أهل الأرض قد قلوك وأبغضوك فتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ما زال يحبك، وإن كانت الأرض قد ضاقت عليك فتعالى حيث رحابت السماء. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فازت ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من أهل جنات النعيم، بل فازت بمنقبة. وأنا أسألكم هذا السؤال، من عرفه سأعطيه جائزة. فازت بمنقبة لم يفز بمثلها أحد قط. فإذا قلنا إنها فازت بالجنة، هل هذه منقبة خاصة بخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ ما تقولون؟ هل هذه خاصة بخديجة؟ لا، لأن أبا بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، فاطمة في الجنة، عائشة في الجنة. لكن فازت بمنقبة خاصة ليست لأحد أبدا على الإطلاق إلا لها. بسم الله. من يعرف سأعطيه جائزة، سأعطيه جائزة عبارة عن كتاب، وسأعطيه جائزة نقدية يعني يسيرة لكن ينفع الله عز وجل بها. تفضل يا عبد الله.
يوم دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم
صلي سلم عليه
وقال سلام من الله عليك.
أحسنت أحسنت. أكنت ستقول هذه يا عبد الله؟ أي الحمد لله. أعيدنا المنقبة بأسلوب آخر. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة قادمة إليه، فقال جبريل يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إناء من إدام، في بعض الروايات إناء من إناء فيه إدام أو إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها مني ومن ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما رأيكم بهذه المنقبة؟ الآن يفرح الإنسان لو قيل له إن فلان يسلم عليك، مثلا من لو قيل لك إن الوزير يسلم عليك، والله لعشت ساعات يعني لا تسعك الفرحة، لعشت ساعات تجددت عندك السرور والمتعة. الوزير يسلم علي؟ هل تقصد أن الوزير قال سلم لي على الإخوان، أو أنه خصني بالتحديد؟ لا، خصك بالتحديد. الوزير خصني بالتحديد، قال سلم لي على خالد، سلم لي على أسامة، سلم لي على سعد، سلم لي على أنس، سلم لي على عبد الله. لا، فما بالكم لو كان الأمير سلم عليك، ما بالكم لو كان الملك سلم عليك، أرسل لك رسالة خاصة، أنا مشتاق إليك، أنا سمعت عنك وأحببتك وأريد رؤيتك، ستفرح. هنا خديجة التي يسلم عليها الذي يسلم عليها هو الله سبحانه وتعالى، فالله يسلم عليها، وهذه تذكرنا بما حصل لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي: يا أبي، إن الله يأمرني أن أقرأ عليك سورة، قولوا معي، سورة إيش؟ لا، ليست الهمزة. إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي: إن الله يأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي، يريد أن يتأكد، أو سماني، أو ذكر اسمي الله سبحانه وتعالى؟ قال نعم. فأخذ أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبكي. يبكي من إيش؟ من الفرح. يبكي من الفرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الله سبحانه وتعالى يذكر اسمي حقيقة. نعم، حقيقة يذكر اسمك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة البينة، وكذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام أن لها بيتا في الجنة من قصب. ما المراد بالقصب؟ من؟
قصب السكر.
لا، ليس قصب السكر، ليس المراد بالقصب قصب السكر، القصب هو اللؤلؤ. طيب، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب يعني ما في إزعاج، ما فيها أصوات مرتفعة، ما في لغط، ما في غلو، ما في لغو، عفوا، كلام باطل. لا صخب فيه ولا نصب، والمراد بالنصب التعب، يعني ليس فيه لا نصب وليس فيه صخب، ليس فيه تعب وليس فيه إزعاج. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها حتى بعد وفاتها. حتى بعد وفاتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الحديث عنها، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأم من الحديث عن خديجة. يمكن أن يتحدث عن فلان من الناس أو عن فلانة من الزوجات مرة بعد أخرى، أما خديجة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع وهو يتحدث عنها، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما أدركت خديجة، ما أدركت خديجة. يعني ربما لما توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان عمر عائشة 4 سنوات 5 سنوات، ومع ذلك كانت يعني تأخذها الغيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فطرة في قلوب النساء من الحديث عن خديجة. حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك من امرأة عجوز قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها؟ تعني من؟ تعني نفسها. قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، يغضب أن تحدثت بهذا الحديث عن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي لها المقام العظيم، وهذا يدل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. لا ككثير من الأزواج، ربما بعضهم يتمنى أن تموت زوجته. والله أني أذكر أن رجلا سألني، يعني تقاسيم وجهه وأسلوب حديثه لا يدل على أنه يقولها مازحا، بل يقولها بجد. فيقول: أنا أريد أن أسألك يا شيخ، الآن إذا انتقلنا من الدنيا للآخرة ودخلت جنات النعيم، هل زوجتي ستكون معي كذلك زوجة لي في الجنة؟ يعني لا يريد زوجته في الجنة، فهو يظن أن هذه المشاكل التي تحصل بينه وبين زوجته في الدنيا ستتكرر في الجنة. يظن أن هذا الرفض من قلبه في محبة هذه الزوجة أنه سيكون نفس الدرجة في الجنة. لا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيقول: يعني هذه الزوجة ستكون معي كذلك في الجنة زوجتي؟ يعني ما يمكن أن أخذ غيرها أو تذهب هي لرجل آخر؟ ما يريدها في الجنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان وفيا مع هذه المرأة حتى فازت ببشارة الله سبحانه وتعالى لها. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما قلت لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنها ويقول لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد. لأنه لم يولد للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته أبدا إلا من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي بعض الروايات أنه فصل صلى الله عليه وسلم: إنها آمنت بي حينما كذبني الناس، أو آمنت بي حينما كفر بي الناس، وصدقتني حينما كذبني الناس وواستني بمالها ونفسها حين بخل عني الناس وكان لي منها ولد وكان لي منها ولد. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان يقال عنها إنها الطاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقال عنه إنه إيش؟ ما أشهر لقب لقب بها النبي صلى الله عليه وسلم في قريش؟ الصادق الأمين. فتخيلوا معي أيها الأحباب، امرأة لقبها الطاهرة تزوجت برجل لقبه إيش؟ الصادق والأمين، يعني اخلط طهارة مع إيش؟ مع صدق مع أمانة. ما الذي نتصوره عن هذا البيت الذي خليطه الطهارة والصدق والأمانة؟ ما الذي نتصوره عن أولاد سينشأون في هذا البيت الذي خليطه الطهر والصدق والأمانة؟ حتى نعرف أيها الأحباب لماذا في أحيان كثيرة في بيوت كثيرة ما ينشأ الأولاد على طاعة الله عز وجل؟ فالعتب أحيانا ليس على الأولاد فقط، بل على المشرفين على هذا البيت، على الأم، على الأب، على الإخوة الكبار، على الأخوات الكبيرات. أذكر أني تحدثت مع طالب وجد معه بعض الأرقام، فلما سألنا عن هذه الأرقام قال هذه أرقام لفتيات يعني أعاكسهن بيني وبينهن ما يسمى بالحب والعشق المزعوم الذي نهايته فساد الأخلاق وفساد الدين وارتكاب المعصية والوقوع في الزنا المحرم وذهاب عفة المرأة وما يتبعها من الفضيحة في الدنيا والفضيحة في الآخرة إن لم يسترهم الله سبحانه وتعالى ويتوب عليهم. فماذا قال لي؟ قال لي إن هذه الأرقام أخذتها من أبي. أخذتها من أين؟ من أبي. إذن أبوه يقوم بنفس المعصية، فلا تستغرب أن يكون هذا هو النتاج. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه. فإن خالفت سيرك باعتدال فإن خالفت سيرك المعوج فإن إن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يقول فخالف سيرك المختال واعدل، فإنك إن عدلت معدلوه. هذه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أنا أعود لمفخرة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأقول لأخواتي الكريمات، للمرأة أن تفخر أنها تزوجت شيخا وطالب علم، وللمرأة أن تفخر أنها تزوجت وزيرا، ولبعض النساء أن تفخر أنها تزوجت أميرا، بل بعض النساء ربما تفخر أنها تزوجت مطربا أو تزوجت ممثلا أو تزوجت، بل بعض النساء المسلمات في أصلهن ضعفنا وتزوجنا من ليس بمسلم، تزوجنا يهوديا أو نصرانيا، وهل هذا يجوز في الدين الإسلامي؟ ما يجوز. يجوز أن يتزوج الرجل المسلم يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب، مع أن هذا ليس مستحبا عند أهل العلم، لكنه جائز في أصله وله ضوابط وشروط وتأكيدات كثيرة. لكن أن تأتي امرأة في مجتمع مسلم واسم مسلم وعائلة مسلمة ثم تعلن كما حصل الآن أنها تزوجت أو ستتزوج رجلا نصرانيا، هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى، لا يجوز، هذا العقد باطل في شرع الله عز وجل. لكن ربما تقول هذه الفتاة إني أصلا أنا لست ممن يخضع لهذا الشرع، فلا تحاكمني على شرع لا أخضع له، إذن سلط عليها أنوارا أخرى غير أنوار الإسلام لتحاكمها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. خديجة، أما خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال إيش؟ كثير. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث. من يذكرنا بهن؟ تفضل يا عبد الله يلا إذا أجبت لك هدية كذلك.
خديجة رضي الله عنها.
قال خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
امرأة فرعون آسيا.
آسيا أحسنت، امرأة فرعون. وكذلك.
ومريم بنت عمران.
ومريم بنت عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، وذكر خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وآسيا زوجة فرعون، وكذلك مريم بنت عمران. ما القاسم المشترك بين هؤلاء النسوة؟ ما القاسم المشترك بين هؤلاء النسوة؟ قبل أن أعطيكم فرصة للمحاولة، تفضل عبد الله خذ هديتك جائزتك، وكذلك أنت عبد الله أنت لك جائزتان، هدية عبارة عن كتاب وكذلك نقدية. تفضل عبد الله. والنقدية أعطيك إياها بعد البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى. من يعطينا ما القاسم المشترك بين هؤلاء النسوة حتى كملنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل في محاولة سعد.
الإيمان.
الإيمان موجود في هؤلاء النسوة في غيرهن. الإيمان موجود في هؤلاء النسوة في غيرهن، لكن قال أهل العلم يعني كلاما لطيفا، قالوا إن كل واحدة من هؤلاء النسوة كفلت نبيا من الأنبياء، كفلته، رعته، تابعته، ساندته، كانت معه. فخديجة كفلت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وآسيا زوجة فرعون كفلت موسى عليه السلام، وهي التي ربت وآمنت به ودافعت عنه حتى عذبت من أجله وضحت بنفسها من أجله. ومريم
عيسى
عليه عمران. نعم
عيسى عليه
نعم تحملت من أجل عيسى المرارات العظيمة حتى اتهمت بالزنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذا قاسم مشترك بين هؤلاء النسوة. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران. هذا الحديث في مسلم وفي البخاري. ما المراد بخير نسائها؟ الدنيا. يعني خير نساء زمانها. خير نساء زمانها يعني خير نساء زمان خديجة خديجة، وخير نساء زمان مريم مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قدوة صالحة، قدوة صالحة. قدوة لمن؟ قدوة للزوجة مع زوجها، وقدوة
للمرأة،
للمرأة مع
مجتمعها،
مع مجتمعها، وقدوة للأم مع أبناء، لا ليس مع أبنائها،
بناتها.
ها؟ ولا مع بناتها،
مع زوجها وأولادها.
لا لا أبنائها. عبد الله قال هي قدوة للزوجة مع أبنائها، قلت لا. قال سعد هي قدوة للزوجة، عفوا، للأم مع بناتها، قلت لا. إذن هي قدوة مع
الجميع،
مع أولادها، ليس مع الأولاد فقط. ولذلك أحيانا نلحظ في بعض عناوين المحاضرات أهمية تربية الأبناء، لا تربية الأولاد حتى تشمل الذكور والإناث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه نهى عن دعوة الجاهلية ومباركة الجاهلية، أنهم كانوا يقولون بالرفاء، عفوا بالرفاء، هكذا بكسر الراء، بالرفاء والبنين. إذا ولد المولود يقولون بالرفاء والبنين، وهذا على ما كان عليه أهل الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فالإسلام جاء ليمحو ويقضي على يعني هذه اللوثة. بل الإنسان المسلم يفرح بما رزقه الله سبحانه وتعالى، كان ذكرا أو
أنثى،
أو أنثى، ويا حبذا ميلاد البنات. وتقول عائشة كما ورد عنها فلو كان النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التذكير، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. من يعيد هذين البيتين قبل أن ننتهي من حلقتنا؟ فلو كان النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها توفيت بعد شعب أبي طالب، وكان عمرها 65 سنة. يقال إنها توفيت قبل فرض الصلاة بقليل، قبل فرض الصلاة بقليل. وقد توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الوقت الذي توفي فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا. والله يا أحبابي هؤلاء النسوة هن اللاتي فوق القمم. من أرادت السعادة بحق، من أرادت التوفيق، من أرادت النجاح، فلتستنر وتستضئ بالحياة والاستظلال تحت ظلال سيرة خديجة وسيرة حفصة وسيرة عائشة وسيرة فاطمة وسيرة سودة وسيرة أم سليم وسيرة الصحابيات والمؤمنات بالله سبحانه وتعالى والمتبعات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت معي أيها الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. يا ربي وفقنا لما تحبه وترضاه، يا ربي اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقضي عنا ديوننا، يا ربي أصلح ولاة أمورنا، يا ربي من كان منا مريض فشافه، ومن كان منا مبتلى فعافه، ومن كان منا مشتت الذهن فاجمع له شتات ذهنه وطمئن له قلبه، يا ربي من كان منا حائرا فدله، ومن كان منا ضالا فهده، ومن كان منا تائبا يا ربي فاقبل توبته، ومن كان منا مذنبا اللهم فرده إليك ردا جميلا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله أيها الأحباب، أستودعكم الله إخواني من المشاهدين والمشاهدات، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من حلقات برنامج حياة الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته،
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماتهم.